بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. في قوله سبحانه وتعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ذكرنا في المرة السابقة قول الإمام ابن كثير رحمه الله وما قاله جماعة من السلف من أنه عرض أزواجهن وهن بناته، نعني أن المقصود أنه أب لأمته فكل نساء الأمة بنات له، فعرض عليهم أن يكتفوا بأزواجهم دون ما يريدون من فعل الفاحشة بالأضياف، وأمرهم أن يتزوجوا النساء، ولم يعرض عليهم سفاحا كما ذكر ابن جرير وكما قال سعيد الجبير، يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهم. وذكر ذلك عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال القرطبي رحمه الله وقوله تعالى هن أطهر لكم أي أزواجكم أي أزوجكمهن، قول الثاني قال هؤلاء بناتي، قيل كان له ثلاث بنات وقيل بنتان، قيل كان لهم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما ابنتيه، وقيل ندبهم في هذه الحالة إلى النكاح، وكانت سنتهم شريعتهم يعني جواز نكاح الكافر المؤمنة، وقد كان هذا في أول الإسلام جائزا ثم نسخ، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتا له من عتبة بن أبي لهب والأخرى من أبي العاص بن الربيع قبل الوحي وكان كافرين. وقالت فرقة منهم مجاهد وسعيد الزبير أشار بقوله بناتي إلى النساء جملة، إذ نبي القوم أب لهم، ويقوي هذا أن في قراءة المسعود النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وقال الطائفة إنما كان الكلام مدافعة ولم يرد إمضاءه، روي هذا القول عن أبي عبيدة. كما يقال لمن ينهى عن أكل مال الغير الخنزير أحل لك من هذا. وقال أكرمة لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته، وإنما قال لهم هذا لينصرفوا. وقوله تعالى هن أطهر لكم أي أزوجكمهن، فهو أطهر لكم مما تريدون أي أحل، والتطهر التنزه عما لا يحل. وقال ابن عباس كان رؤساؤهم خطبوا بناته فلم يجبهم، وأراد ذلك اليوم أن يفدي أضيافه ببناته، يعني بتزويجهم من بناته، وليس أنه يعرض الفاحشة، نعوذ بالله من هذا الظن القبيح. يقول وليس ألف أطهر للتفضيل حتى يتوهم أن في نكاح الرجال طهارة، بل هو كقولك الله أكبر وأعلى وأجل، وإن لم يكن تفضيلا، وهذا جائز شائع في كلام العرب، ولم يكابر الله تعالى أحد حتى يكون الله تعالى أكبر منه. هذا فيه نظر الله أعلم في هذا التمثيل يعني. وقد قال أبو سفيان ابن حرب يوم أحد أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قل الله أعلى وأجل، وهبل لم يكن قط عاليا ولا جليلا. نعم هذا مثال حسن في أن أفعل التفضيل تكون على غير بابها. فهن أطهر لكم يعني هذا هو الطهر، وليس في نكاح الرجال طهارة أصلا، بل هو النجس بعينه. فهذا يدلنا على أن للسلف في عرض البنات في قول هؤلاء بناتي قولان أو ثلاثة أقوال. قول أنه عرض البنات بناته فعلا ليزوجهم إياهن، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة، لأن البنات الأصل إذا قال بناتي فأنهن بناته لصلبه، ولا بد من دليل حتى يصرف إلى معنى بنات أمته. لا هؤلاء يعني يمكن أن تستعمل القريب والبعيد، هي طبعا القريب أساسا، ولكن قد تستعمل في غير ذلك، هؤلاء للقريب وأولئك للبعيد، هؤلاء للقرب. نعم يعني هذا يعني قد يكون مرجحا. كما ذكرنا أن ظاهر الآية أنهن بناته، والقول الثاني أنهن بنات أمته، وهذا فيه مأخذ، وهو أن النبي أب للمؤمنين، وهؤلاء كانوا كفارا وأزواجهم كانوا أيضا كافرات، كنا أيضا كافرات، فإنما هو أب للمؤمنين. الآية التي استدلوا بها قراءة ابن مسعود للآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وإنما صرنا أزواجه أمهات المؤمنين لأنه أب لهم. نعم لكن هذه أبوة للمؤمنين وليس للكافرين، فلا يقال أم المؤمنين والكافرين من أمة الدعوة، وإنما هن أمهات المؤمنين فقط، وهو إذن أب للمؤمنين وليس أبا للكافرين. فهذا فيه مأخذ على هذا القول. القول الثالث أنه أراد ذلك ليصانعهم ويدافعهم ولم يرد إمضاءه، وكأن من قال هذا نظر إلى أنه لا يجوز أن يزوج المسلم ابنته من رجل كافر يفعل المنكر. والصحيح أن هذا ليس بلازم، بل دعاهم إلى التوبة إلى الله عز وجل، فإذا أرادوا تزوج النساء تابوا إلى الله والتزموا بشرعه، وعند ذلك يصح الزواج. أما كونهم كفارا فهذا لا يلزم، لأن الشرائع مما تختلف في مثل هذا، كما اختلفت شريعة الإسلام في أول الإسلام عن آخره، عندما أنزل الله عز وجل فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. عند ذلك حصلت المفارقة. في أول الإسلام لم يزل الأمر شائعا أن تكون المرأة مسلمة وزوجها كافر، لكن هذا نسخ باتفاق أهل العلم، فلا يجوز لمسلمة أن تكون تحت كافر. أما من يظن أنه أراد أن يفدي بناته بأن يعرضهن للفاحشة فليس بقول أحد من أهل العلم، ونعوذ بالله أن يظن بنبي عظيم من أنبياء الله عز وجل الضيافة، وأنه يرضى بفعل الفاحشة ببناته، نعوذ بالله من ذلك. فليس هذا مما تصح فيه مجاملة ولا مدافعة، وكذلك لا يتناسب هذا الظن الفاسد مع قوله هن أطهر لكم، فالزنا ليس بطهر، وإن كان الشذوذ نجاسة فالزنا أيضا نجاسة، ولهذا لا نجاسة معنوية ونجاسة للقلب، وإنما النكاح الصحيح هو الطهارة، لا طهارة بغير ذلك في العلاقة بين الرجل والمرأة، لا تصح العلاقة المعاشرة بين رجل ومرأة إلا من خلال الزواج، يعني المعاشرة الجنسية. فقوله قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، إرشاد لعلاج الداء العضال، داء الشذوذ الجنسي بالعرض الزواج والترغيب في الزواج مع التوبة الصادقة والعزيمة والنية الصادقة الخالصة لوجه الله في التخلص من هذه الجريمة العظيمة والذنب الكبير وهذا المرض، هذا الذي يحصل به الطهر ظاهرا وباطنا. وكما ذكرنا من قبل، هذه الطهارة كما تحدث بزواج العفيفة الحرة، المرأة العفيفة، وكذلك تحصل بطهارة القلب بالإيمان والتوبة والالتزام، تحصل كذلك بطهارة الفكر ومحو الخواطر السيئة وحراسة الفكر من الخواطر السيئة، بدون ذلك لا تحصل الطهارة المقصودة، ونسأل الله العافية. هذا الداء أعجز أطباء النفس وأعجز المعالجين في يعني مجتمعات كثيرة، والحقيقة أنه لا يتم علاجه إلا بالالتزام الصادق بهذا الدين. هذا الداء العضال لا بد من تحصيل الطهارة منه بالوسائل المختلفة كما ذكرنا، بحصول البديل الناجع، وهذا أمر تكرر ذكره في القرآن، وهو من أحسن المداخل للنفس الإنسانية، أعني أن الشيء المحرم قد وجد بدلا منه أشياء حلال كثيرة، كما قال عز وجل لآدم وحواء فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فالله عز وجل جعل في الحلال مندوحة، جعل في الحلال سعة، وكل شيء حرمه الله عز وجل علينا جعل لنا خيرا منه، بدلا منه، حلالا طيبا لا نحتاج معه إلى الحرام. وكما ذكرنا هذا مدخل للنفس الإنسانية، لابد أن تعطى البديل الطيب الصالح، وهذا من أهم مسالك الدعوة إلى الله عز وجل، أن يوجد البديل الطيب النافع لمن ابتلي بذنب معين. لو تركته دون بديل فإنه غالبا ما يعود مرة أخرى إلى الذنب لقوة الشهوة وغلبتها على الإنسان. لذلك إذا كان على سبيل المثال له صحبة سيئة تأمره بالمنكر، فلا بد أن تولد له صحبة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. لا بد أن تبحث له إذا يعني ذكرت له تحريم شيء معين مثلا كالخمر، فعرض عليه الشراب الطاهر وسائر الأشربة اللذيذة الحلال، وإذا ذكرت تحريم الخنزير فاذكر حل البقر والغنم والإبل وغير ذلك والدجاج وغيرها من أنواع الأطعمة الحلال. فهذا مسلك من أهم مسالك الدعوة إلى الله عز وجل صفة العموم. وكما ذكرنا في طهارة في البدن، طهارة في القلب بالتوبة، طهارة في الفكر والخواطر، إذا اجتمعت هذه الأمور كان حاصل يعني هذا الطهر طاردا للخبث والفساد من قلب الإنسان وفكره وسلوكه العملي بعد ذلك، عند ذلك يتخلص من هذه من هذا المرض. والله أعلم وأعلم. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ومعنى آخر معاني الطهر في هذا الباب هو الطهر الحسي من جهة الأمراض الكثيرة التي تحصل بسبب الممارسة الجنسية الشاذة، فإن هذا من أعظم أسباب انتشار الأمراض الخطيرة. وما مرض الإيدز عن الناس ببعيد، إذ أصله الممارسات الشاذة التي انتقلت بسبب ممارسات محرمة مع الحيوانات. بداية هذا المرض الفظيع كان يعني في الحيوانات، الفيروس، هذا الفيروس الخطير كان وجوده في الإنسان قبل يعني سنوات غير لم يكن مولودا، وإنما وشراسته كانت في يعني ليست بهذه الشدة في الحيوانات، وإنما لما انتقل إلى الإنسان صار مدمرا هذا التدمير الفظيع لجهاز المناعة. بداية كان ممارسات شاذة مع الحيوانات انتقل من خلالها إلى الإنسان، وكان معروفا في الشذاذ جنسيا، وانتشر فيهم انتشارا عظيما، ووجوده في هذه الممارسات أضعف الممارسة الطبيعية. ثم بعد ذلك صار ينتقل بين الرجال والنساء من خلال الممارسات المحرمة غالبا، ويمكن أن يقع من أي ممارسة طبعا، لكن إنما ينتقل في الغالب بسبب انتشار الفواحش والزنا ويعني الشذوذ الجنسي والعياذ بالله من ذلك. ففعلا هذا الموضع الدبر وهو موضع النجاسة وموضع ميكروبات كثيرة جدا، موضع جراثيم لا يمكن التخلص منها، وموضع فرج المرأة يعني خالي من هذه الأضرار، وبالتالي يحصل الطهر بحصول المعاشرة الطبيعية بين الرجل وامرأته، من خلالها يحصل الطهر المطلوب. الله أعلم وأعلم. قال: فاتقوا الله، يذكرهم بتقوى الله، وهي دعوة الله للأولين والآخرين، يأمرهم بتقوى الله عز وجل، لأن الخوف من الله عز وجل والاستعداد ليوم القيامة ويوم الرحيل عن الدنيا هو الذي إذا حصل للعبد تمكن من التخلص والتغلب على شهواته. بدون تقوى لن يكون هناك تخلص من الشهوات. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ينهاهم عن أن يفعلوا الفاحشة مع الضيوف فيحصل له الخزي الشديد، ولا تخزوني في ضيفي، فهو يذكرهم بحقه وحق الأضياف لعلهم أن ينزجروا عن هذا المنكر. أليس منكم رجل رشيد؟ سؤال للإنكار عليهم. وسبحان الله، لم يكن من قوم لوط رجل واحد رشيد، لم يكن هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير لوط عليه السلام، وهذا فيه قلة من استجاب للأنبياء وكثرة الهالكين. ومع ذلك فالله ينصر النبي ومن تبع الأنبياء كذلك ولو بعد حين. فقلة من استجاب للأنبياء ثمرة ذلك عدم الزهد في القلة وعدم الاغترار بالكثرة. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وثمرة ذلك أن لا يعرف الإنسان الحق بالرجال، لكن يعرفه بالدليل، لا يعرفه بالكثرة، لا يعرفه بأن أكثر من لقيت يقول هذا أو يفعل هذا، وإنما تعرف الحق بدليله. ثمرة العلم بقلة من استجاب للأنبياء. وثمرة ذلك أيضا عدم اليأس والاستمرار في الدعوة إلى الله وبذل الجهد في سبيل الله والله هو الذي يتولى نصر عبده المؤمن. فعندما نعلم قلة من استجاب الأنبياء ونعلم عاقبتهم في النصر يزداد توكلنا على الله، ونعلم أن الأسباب المادية ليست هي التي بها ينتصر المؤمن، وإنما قد يأتي عليه فترات من الضنك والشدة والأيام العصيبة بحكمة الله سبحانه وتعالى، ما يجعله هذه الأيام العصيبة تجعله لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل ويعلم أن النصر حليفه طالما كان على الحق بإذن الله تبارك وتعالى. مهما انتفش الباطل، ومهما عظم أمره، ومهما قل جنود الحق، فالحق منصور وظاهر وباق ومستمر، والباطل مضمحل زاهق مهزوم مغلوب ولو بعد حين. فثمرة كثيرة جدا من ثمرات المعرفة بقلة من استجاب للأنبياء، وأيضا دليل على أن هذه المسألة دليل على أن المنازل عند الله عز وجل ليس بكثرة الأتباع، وإن كانت كثرة الأتباع على الحق مما يفرح به المؤمن ويزداد به ثوابا، لكن عمل القلب أهم. وأهل السنة يعتقدون أن النبي الواحد أفضل من جميع الأولياء، وكم من أولياء كان لهم من الأتباع أضعاف مضاعفة، كان لهم من التلامذة ما يبلغون الآلاف، يعني أئمة كان يحضر لهم في المجلس الواحد بضعة مئات وبضعة آلاف يعني يتبعونهم. وهناك من الأئمة الكبار من يتبعهم الناس عبر الزمان، ولوط عليه السلام رجل واحد لم يؤمن به من قومه ولا رجل، وإنما آمن بناته فقط، وهو أفضل من كل هؤلاء العلماء والدعاء والذين دخل الناس على أيديهم في الإسلام كثيرون، وأفضل من المجاهدين من غير الأنبياء، وأفضل من الصديقين، لأن نبي الواحد أفضل من كل الأولياء. فانظر إلى التفاوت في أعمال القلوب وحال القلوب واجتباء الله عز وجل من يجتبيه. فمن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه وتعلق قلبه به وافتقر إلى الله وتحمل في سبيل الدعوة الاحتمالات العظيمة من الابتلاءات العظيمة، كل ذلك مما يرتفع به منزلة عند الله عز وجل. إذن نجاح الدعوة أو فشلها ليس بكثرة الأتباع، وإنما نجاح الدعوة بأن يظل الداعي على دينه ومبدئه، يموت على ذلك ويحيى عليه، يحيى عليه ويموت عليه، على عقيدته الصحيحة، على دينه الحق، ولو مات هو وأتباعه لو كان له أتباع آخرين. لوط عليه السلام انتصر لا شك في ذلك، نصره الله في الدنيا ونصره في الآخرة، لكن قلة من استجاب لكي نعلم من النجاح الدعوة ليس بكثرة الأتباع، ليس بأن الناس قد استجابت، ليس عليك النتائج. هو قد نجح في أنه بلغ دعوة الحق، قام بحق الله سبحانه وتعالى، وثبت على ذلك إلى الممات. لذلك نقول والله مسألة عظيمة الأهمية، لأن كثيرا من الناس حتى من ينتسب للدعوة يجعل النجاح والفشل بكثرة الأعداد الذين يستجيبون للداعي أو يسمعون كلامه أو يحضرون دروسه أو يلتزمون منهجه. ليس الأمر كذلك، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تنجح إذا ثبت الإنسان على الحق، عارفه وثبت عليه وظل عليه إلى أن يلقى الله عز وجل وهو على ذلك. لا عبرة بمن استجاب أو ممن رفض قبول الدعوة. ولذلك تقول يمكن أن يموت النبي، بل وقد ذكر الله عز وجل قتل بعض الأنبياء والرسل، كما قال عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وعلى القراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. وكأي من نبي على الوجه في التفسير في هذه القراءة: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، كان معه جماعة كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله بعد موت نبيهم يعني، وما ضعف وما استكن. وعلى القراءة الأخرى وكأي من، وعلى الوجه الآخر في تفسير هذه القراءة، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يعني قتل مع النبي جماعات من الأتباع. وعلى أي الأحوال فالقتل بهذه الصفة والموت على هذه الصفة ليس هزيمة وليس فشلا، بل إذا مات الإنسان على مبدئه وعقيدته، مبدأ الحق، لا أعني أي مبدأ كما يحلو لبعض الزنادقة المنافقين أن يتكلم أن كل من مات في سبيل مبدأ ما فهو حسن وصالح وأنه على الحق، طالما أنه مات في سبيل مبدأه. ويمتدحون بعض الكفرة لأنهم جاهدوا في سبيل مبدأهم حتى ردعوا النازيين والشيوعيين وأمثال هؤلاء، إنما نعني أن يموت على مبدأ الحق، على عقيدة الحق، على طريق الحق، على دين الحق، وهو دين الإسلام الذي جاءت به الرسل. لذلك نقول من مات على ذلك فهو منتصر وإن قتل. ولا شك كما ذكرنا من قبل أن أصحاب الأخدود انتصروا، يعني المؤمنين المقتولين من أصحاب الأخدود انتصروا، وبقي ذكرهم الحسن، وهو الآن أحياء عند الله عز وجل ككل الشهداء. وهلك وقتل الله عز وجل الملك الظالم وجنوده المجرمين الذين كفروا بالله عز وجل واعتدوا هذا الاعتداء الفظيع. وهكذا كل ظالم وكافر فاشل في دعوته، فاشل في حياته، تعيس وإن قتل من قتل من الناس ومن الأنبياء ومن الصالحين. الأمر لا يوزن بالنتائج المشهودة في هذه الدنيا في اللحظة التي يكون فيها الداعي، مع أنها في مجموع الدنيا يظهر أثرها. لا تزال الآن كل الأمم، اليهود والنصارى والمسلمون، يثنون على لوط عليه السلام كما يثنون على إبراهيم عليه السلام، ولوط لم يؤمن له رجل واحد، ولم تكن دعوته كما ذكرنا دعوة كثيرة الأتباع ولا مشهورة، ولكن الثناء الحسن والذكر الحسن والعظات العظيمة والمعاني الإيمانية التي كلما ذكرت قصة لوط عليه السلام تحصل لأهل الإيمان من خلال هذه السيرة العظيمة، والفوائد الدينية التي يستفيدها أهل الإيمان عبر العصور من سماعهم لهذه الآيات وتدبرهم لها. والله كل ذلك من نصيب لوط عليه السلام في الخير والحسنات وانتفاع المؤمنين به عبر الزمان. لذلك كانت دعوته ناجحة بلا شك، بخلاف هؤلاء الكفر المجرمين الذين هم سلف السفر المنحطين في زماننا من أهل الفواحش والفجور والشذوذ الذين يحاولون نشر الفساد في العالم. لذلك نقول فائدة أن نعلم أن لوط لم يؤمن به رجل واحد من قومه، قلة من استجاب للأنبياء، أن نعلم أن نجاح الدعوة أو فشلها ليس بكثرة الأتباع، بل بثبات نجاح الدعوة بثبات الداعي على دعوته إلى الله. والفشل هو في الحقيقة أن ينحرف عنها أو أن يقبل بالباطل أو أن يقبل المساومة على الحق. ونحن نقول ذلك لكل المسلمين في معاركهم المختلفة الحسية والمعنوية مع الكفار، لأن الضغط الشديد الذي قدر الله عز وجل أن يولد من جراء قوة الباطل يدفع الكثيرين إلى أن يقولوا بالباطل وأن يدينوا بالباطل وأن يتابعوا الباطل. وكم من بائع دينه بعرض من الدنيا من أجل قوة الباطل، وكم من محارب لدين الله سبحانه وتعالى وصاد عن سبيله وهو يقول في نفسه لا أريد ذلك، ولكن الباطل غالب وظاهر ولا أستطيع أن أمنعه، وأنا أريد المصلحة والإحسان والتوفيق كما قال المنافقون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا كذبوا، وإنما هم يريدون التوفيق بين الحق والباطل لينتفعوا بباطلهم والعياذ بالله، ويعني ليجدوا الراحة في زندقتهم ونفاقهم نعوذ بالله. لذلك نقول أن الثبات على الحق في مواجهة الباطل هو النجاح الذي يلزم المؤمن أن يحافظ عليه وأن يحققه، وليس أنه عليه النتائج، وليس أنه عليه أن يهتدي الناس، ولا يقدح في منزلته في الدنيا ولا في منزلته عند الله عز وجل أنه لم يؤمن به رجل واحد حتى نقول دعوة فاشلة أو دعوة غير ناجحة. بناته فقط استجبنا لها، لو لم تستطع أن تصلح إلا أسرتك فبها ونعمت، مع أن فضل الله عز وجل كثير. بناته مع أن امرأته لم تكن صالحة، ولكن نجح لوط عليه السلام في تربية بناته على الإيمان والإسلام، وكانوا هم المؤمنين المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يا سبحان الله، مجتمع كامل ومدن وقرى كاملة وفي ليس فيها إلا بيت واحد فقط ملتزم، وهذا البيت مخترق من الداخل، أعني هناك عملاء خبثاء داخل البيت، هي امرأة لوط الخائنة والعياذ بالله. والله إن هذا لمبشر بكل الدعاء إلى الله والمجاهدين في سبيل الله بالمنازل العالية عند الله والذكر الحسن في الدنيا. القضية الحق لا تموت، وأهل الباطل يموتون، ومن استجاب للباطل ودار في فلكه يموت بموته، وكذلك يبقى ذكره السيء وذم المؤمنين له عبر العصور. قوم لوط تشعر ببغضاء عجيبة موجودة في قلب كل مؤمن لهم، كل مؤمن يبغضهم بغضاء ويكرههم كراهية، وفعلا والله ما يستحقون ذلك، ويعني ما يعانونه الآن من العذاب والعياذ بالله، وما يهانون به من أنواع الهوان الآن، هم وأمثالهم من الكفرة، فضلا عما ينتظرهم من عذاب الخلود في النار يوم القيامة جزاء على ما صنعوا. هذا الأمر دليل على النهاية الحقيقية لهذه المعركة، هذه هي النهاية الحقيقية. لذلك عندما نرى يعني المسلمين المستضعفين والمجاهدين يقتل من يقتل، ويعني ترمل نساؤهم وتقتل أطفالهم يجرح جرحاهم، فوالله إنهم مع بقائهم على الحق وثباتهم وعدم تنازلهم كتنازل المنافقين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا، وصار اليهود والنصارى أصدقاؤهم لا يستحيون من ذلك، وصاروا أولياءهم وصاروا أعوانهم على أذية المسلمين وحصار المسلمين وتجويع المسلمين، نسأل الله العافية. لا دين ولا رحمة ولا يعني إنسانية بدرجة ما، شيطانية لا تصفها بالحيوانية، الحيوانات لا تفعل ذلك ولا تقبله ولا ترضاه. ويعني لو أن أسدا قد أكل حتى شبع ترك الحيوانات الأخرى تأكل وتشرب، ولكن نسأل الله العافية. الفساد في الأرض، الرغبة في نشر الكفر، ولذلك فعلا فتنة أن يعلو الباطل. يعني سمعت كلمة عجيبة من المجرمة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تقول أننا نجحنا في الضفة الغربية نجاحا كبيرا، أننا من يعني تقصد بذلك أن الناس ابتعدوا عن الدين والعياذ بالله، وبقي هذا المكان ينال كل أنواع العقوبات في غزة. سبحان الله، ماذا يريدون؟ أن يبتعد الناس عن الدين، أن يتخلوا عن القضية. لذلك نقول لو مات الداعي إلى الله والمجاهد في سبيل الله كما مات رسل الله على قضيتهم ولم يستجب لهم أحد، ولكن مات ثابتا بفضل الله عز وجل قد كسب المعركة وانتصر وبقي في الدنيا منتصرا في ثناء المؤمنين وفي قلوب المؤمنين حب عظيم للوط عليه السلام ولأهل بيته، وكراهية عظيمة للكفار، هزيمة حقيقية، اندحار واندثار، وعذاب في الدنيا الذي أصابهم، وعذاب في البرزخ الآن، وعذاب يوم القيامة، فأي خسران أكثر من ذلك. ولذلك نقول هؤلاء الكفر المجرمون حتى ولو قتلوا كل المسلمين ولكن قتلوهم كراما وأعزة، أبوا أن يكونوا منافقين، أبوا أن يكونوا في ركب المجرمين أن يحاربوا دينهم وأن يتخلوا عن دينهم، فهذا والله هو الكرامة، لا كما يقول بعض أن الكرامة أن نركب سيارات أو نأكل أكل مرفه أو نعيش في مساكن مكيفة، أو أن هذه الكرامة وضد ذلك المهانة، أن الناس لا تجد طعاما ولا شرابا فهي مهينة. لا، ليس كذلك. المهين هو الذي باع دينه، الذي باع مبدأه، الذي ضاعت عقيدته وإيمانه وإسلامه. لذلك نقول فليستبشر أهل الإيمان خيرا من خلال هذه الفائدة العظيمة. قلة من استجاب للأنبياء، أليس منكم رجل رشيد، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كما ذكرنا لابد من اهتمام بالبيت، لأن لوط عليه السلام نجح مع بناته مع ورود مع عوامل سلبية في البيت. إذن لا تظن أن الظروف كلها لابد أن تكون مواتية لنجاح دعوتك، لابد أن تكون يكون المجتمع متعاونا معك، لا يلزم. نعم، نحن نعاني مع أبنائنا وبناتنا وأهلينا من جراء انحراف المجتمع، لكن هذا ليس مبرر لكي نترك الدعوة إلى الله. تنجح بإذن الله تبارك وتعالى رغم المؤثرات السلبية. لوط عليه السلام كان هناك مؤثرات سلبية في بيته، المرأة الخائنة التي خانت عقيدة لوط عليه السلام، وبالتأكيد هي معجبة بسلوك قومها تحاول أن تغري بناتها بذلك، ومع ذلك فشلت ونجح لوط عليه السلام بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تطلب في جو الصراع بين الحق والباطل أن يكون الجو مهيئا لك، أن يكون الطريق مفروشا بالورود. سوف تجد سلبيات، وسوف تجد تربية مزدوجة، تربية في البيت، وأحيانا داخل البيت تجد أوامر مزدوجة، أوامر بالخير وأوامر بالشر، كامرأة لوط كما ذكرنا. فضلا بقى عما نجده نحن في مجتمعاتنا، المدارس تأمر بالشر، والأصدقاء يأمرون بالشر، والشوارع تأمر بالشر وتحث عليه وتربي عليه، وسائل الإعلام الخبيثة تأمر بالشر كثير جدا. مع ذلك لا تيأس، حتى ولو كان الأكثر على الفساد، فالنجاح والفلاح لمن صبر على الحق بإذن الله تبارك وتعالى. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي من رغبة، كما قال ابن كثير رحمه الله. فقوله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اقبلوا ما أمركم به من الاقتصار على نسائكم. أليس منكم رجل رشيد، أي فيه خير يقبل ما أمره به ويترك ما أنهاه عنه. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي إنك لتعلم أن نساءنا لا أرغب لنا فيهن ولا نشتهيهن. يا سبحان الله، الفطرة التي انتكست، ما نشتهي النساء، مع أن الإنسان هيئ بمراكز المخ والهرمونات والمؤثرات الحسية، العين، الأذن، الأنف، الجلد، في اليد وغيرها، وفي الفرج، كلها موضوعة على تحرك الشهوة بين الرجل والمرأة. سبحان الله، فطرة في الإنسان. نجد أن بعد مرحلة معينة من العمر يحصل انجذاب بالنظر، انجذاب إلى الصوت، انجذاب إلى الرائحة العطرة، إلى المنظر، إلى الإحساس باليد والجلد، إلى الأعضاء التي فيها مواطن، الأعضاء التناسلية التي فيها مراكز إحساس مخلوقة كذلك. كل ذلك زال من قوم لوط. سبحان الله، أصبحوا لا رغبة في النساء عندهم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ويذكرون أن كأن هذا الحق من رغبة كما ذكرنا، لا أرغب لنا فيه، وإنك لتعلم ما نريد. قال أي ليس لنا غرض إلا في الذكور، وأنت تعلم ذلك، فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك. قال السدي وإنك لتعلم ما نريد، إنما نريد الرجال، والعياذ بالله من ذلك. هذا الانحراف والانحطاط والرغبات الخبيثة، مع أنها ليست النفس الجسم الإنساني، والنفس الإنسانية لم تخلق لذلك ولم تهيأ لذلك، ولكن الانحراف في القلب، انحراف القلب وفساد الإرادة وفساد الخواطر الذي دفع إلى فساد الإرادة هو الذي أدى إلى هذا الانعكاس والانتكاس في الفطرة الإنسانية، نسأل الله العافية. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام إن لوطا توعدهم بقوله لو أن لي بكم قوة، أي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي. ولهذا ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. حديث حسن، بل هو في الصحيح، يعني الجزء الأول في الصحيح، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا وصول لهم إليه. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل، يسير ليلا، وأن يتبع أدبارهم، أن يكون ساقة لأهله، الساقة اللي بيمشي في مؤخرة الجيش أو في مؤخرة القافلة. ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعت ما نزل بهم ولا تهولنك تلك الأصوات المزعجة، ولكن استمروا ذاهبين إلا امرأتك. قال الأكثرون: هو استثناء من المثبت، وهو قول فأسر بأهلك، تقديره إلا امرأتك، كذلك قرأها ابن مسعود، فأسر بأهلك إلا امرأتك. يقول نحن عندنا هنا إيه؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة، يعني فأسر بأهلك بقطعة من الليل، ده المثبت، ولا يلتفت منكم أحد، ده المنفي، إلا امرأتك. هل استثناء من المثبت يعني ما تاخدهاش أصلا لا تخرج بها، أم أنها استثناء من المنفي بمعنى تخرج بها ولكن سوف تلتفت، فإذا التفتت هلكت. الجمهور على أنه استثناء من المثبت بمعنى لا تخرج بها، هي أصلا تبقى ولا تخرج، لأن الله عز وجل يعيد هذا قوله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، دليل على أن امرأة لوط لم تخرج. وكما قال: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، الغابر اللي هو الباقي، فهي بقيت. إذن الراجح أن امرأة لوط لم تخرج أصلا. وإنما وقوله إنه مصيبها ما أصابهم، يبقى جميع ما أصابهم أصابها، وقد أصابهم أنواع من العقوبات والنكال، ذلك أن الله عز وجل جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل وأخذتهم الصيحة، لأن وطمس الله عز وجل أعين الذين كانوا أرادوا اقتحام بيت لوط عليه السلام عقوبات، فأصاب المرأة ما أصابهم. فلذلك نقول ظاهر القرآن أن المرأة لم تخرج أصلا. يقول: نصب هؤلاء امرأتك لأنه من مثبت فوجب نصبه عندهم. وقال آخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فجوزوا الرفع والنصب. المستثنى والمستثنى، المستثنى إذا كان من منفي يجوز فيه إنه يتحذف أداة الاستثناء وتحذف النفي ويترفع ويعرب بعد كده. لا يلتفت، لو جبنا نقول وجوه إعراب ولا لا يلتفت منكم أحد إلا فلان، إلا فلان دي تنفع تتنصب وتنفع إيه فتح، والأكثر أنها تتنصب تترفع، الأكثر أنها تترفع. ليه؟ لأن بيشيل أداة النفي لا يلتفت ويشيل إلا، لأن معناها يلتفت فلان، يلتفت فلان، هي معناها كده، معناها أن المرأة سوف إيه تلتفت، يبقى فاعل فيقوم يرفعها، زي يقول جوزوا الرفع والنصب. ذكر هؤلاء أنها خرجت معهم، ده خلاف ظاهر الآية، لأن ربنا قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. هي كانتش مؤمنة، هي كانت مسلمة في الظاهر، خائنة للوط، حقيقة أمرها الخيانة، كانت يعني تبدي ذلك، ولكن في الحقيقة أنها لم تكن إيه؟ لم تكن مؤمنة، فهي ظاهر أنها لم تخرج. يقول أنها خرجت معهم، ذكر هؤلاء، وأنها لما سمعت الوجبة، الوجبة اللي هو الصوت الهائل الذي حدث، إن ربنا قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، يبقى حصل إن جات لهم صيحة عظيمة جدا عند شروق الشمس، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها على القرية، وفي الرواية تانية عليهم يبقى على الناس، يعني لو في حد فلت يبقى هيجي له إيه؟ حجر، يعني قصف تام وشخصي، عام وشخصي، يبقى في فائدة عليها، أمطرنا عليها فيها فائدة، وأمطرنا عليهم فائدة إيه؟ أخرى، يعني بالضبط كده هتدمر القرية بأسرها، ولو حد مثلا كان تحت كان مستخبي كان فيه أي شيء لابد أن يأتيه إيه؟ حجر، وأمطرنا عليهم حجرة حجارة من سجين. قال سبحانه وتعالى، فدي فوائد تعدد الألفاظ القرآنية، أن كل موضع فيه إيه؟ فيه فائدة. فنقوله هنا في أنواع العذاب الذي حل بقوم لوط متنوع، ولعذ بالله أنواع متعددة من العذاب، صيحة، وجعل الله أعلى القرية أسفلها، رفعها جبريل عليه السلام حتى أهوى بهم، أمطر الله على القرية عموما حجارة، الله أعلم مذنبات من السماء، هي في السماء، لأن الله قال مسومة عند ربك، يبقى عند الله يبقى هي في السماء، وما هي من الظالمين بعيد، يعني ممكن تأتي وتنزل بالظالمين، يعني هي هناك مثيلات لها تدمر البلد وتدمر الأفراد، تدمر الأشخاص أنفسهم. أمطرنا عليهم في سورة الحج، أمطرنا عليهم، وهنا في سورة هود قال أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وكما ذكرنا يبقى صيحة و إهواء إلى الأرض بعد أن رفع عاليها سافلها، وهي ممكن أصلا كل واحدة من دول يبقى هلاك لوحده، يعني لو اترفعت ونزلت زي ما هي من غير ما تقلب يبقى إيه؟ هلاك عظيم، يعني الناس لو طيارة وقعت وهي زي ما هي كده وهم عدلين هتوقعت إيه؟ يموت ويهلكوا، ولكن ده إضافة إلى ذلك نم إيه؟ جعل الله عليها إيه؟ سافلها. تلاقي فوائد عديدة فيما هلك به قوم لوط، جعل الله عليها سافلة، وفي سورة النجم والمؤتفكة ايه اهوى، يبقى سقوط من علو، كل واحدة منها مهلكة، لو هم من غير ارتفاع واتقلبوا هلاك، ولو نزلوا من فوق مقلوبين او عدلين هلاك، هم نزلوا مقلوبين والعياذ بالله، وصيحة وطمس للأعين، قال فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، نعوذ بالله، هذا دي على شدة غضب الله عز وجل عليهم وانتصاره للوط عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. قال هؤلاء الذين قالوا أنه استثناء من المنفي، أنها لما سمعت الوجبة التفتت وقالت ويا قوماه، شوف لسه بتحب قومها على كفرهم، الرابطة القومية هذه التي أدت بها إلى الهلاك، أنها حزينة على قومها إن صح الأثر، وإلا فالحقيقة أنها أصيبت معهم وهلكت بهلاكهم، قالت ويا قوماه فجاءها حجر من السماء فقتلها ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له، لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة، فقالوا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، وهذا وقوم لوط وقوف على الباب، عكوف ملازمين للباب مش راضين يخرجوا، سيدنا لوط واقف يدفع محاولة اقتحام منهم، ولوط يدافع، قد جاءه يهرعون إليه من كل جانب، ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه، وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه، فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق، كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، طمس الله أعينهم، ذهبت العيون، ذهب ضوءها وصارت يعني صاروا بلا عيون، فرجعوا يسبون لوطا ويتوعدونه وهم هالكون في الصباح. سبحان الله. يقول قال معمر عن قتادة عن حذيفة بن اليمان قال كان إبراهيم عليه السلام يأتي قوم لوط فيقول أنهاكم الله أن تعرضوا لعقوبته، أنهاكم يعني أذكركم بالله وأنهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله، فلم يطيعوا حتى إذا بلغ الكتاب أجله انتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في أرض له، فدعاهم إلى الضيافة فقالوا إن ضيوفك الليلة، إن ضيوفك الليلة، وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط 3 شهادات. فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة ذكر ما يعمله ما يعمل قومه من الشر، فمشى معهم ساعة ثم التفت إليهم فقال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم، أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم أشر خلق الله. فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوها هذه واحدة، ثم مشى معهم ساعة، فلما توسط القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أشر منهم، إن قومي أشر خلق الله. فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوها هاتان 2. فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم، فقال إن قومي أشر خلق الله، أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم. فقال جبريل للملائكة احفظوا هذه 3 قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوحت بثوبها، عملت لهم بثوبها تعالوا، فأتاها الفساق يهرعون سراعا قالوا ما عندك؟ قالت ضيف لوط قوما ما رأيت قط أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم، فهرعوا يسارعون إلى الباب، فعالجهم لوط على الباب فدافعوه طويلا وهو داخل وهم خارج يناشدهم الله ويقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فقام الملك فلز بالباب يقول فسده، واستأذن جبريل في عقوبتهم فأذن الله له، فقام في السورة التي يكون فيها في السماء فنشر جناحه، ولجبريل جناحان وعليه وساح من در منظوم وهو براق الثنايا أحلى الجبين أو أجلى الجبين، ورأسه حبك حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤ كأنه الثلج، ورجلاه إلى الخضرة اللي فيها إسرائيليات كثيرة. فقال يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، امضي يا لوط عن الباب ودعني وإياهم. فتنحى لوط عن الباب فخرج إليهم فنشر جناحه فضرب به وجوههم ضربة شدق أعينهم فصاروا عميا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم. ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال فأسر بأهلك بقطع من الليل. روي عن محمد بن كعب وقتادة والسدي نحو هذا. يقول تعالى فلما جاء أمرنا، وكان ذلك عند طلوع الشمس، أخذتهم صيحة إيه؟ مشرقين. كان ذلك عند طلوع الشمس جعلنا عاليها وهي سدوم سافلها كقوله فغشاها ما غشا، أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل، وهي بالفارسية حجارة من طين، قاله ابن عباس وقال بعضهم أي من سنك وهو الحجر، وكل سنك وكل وهو الطين، حجر من طين. قال في الآية حجارة من طين أي مستحجرة قوية شديدة، قال بعضهم مشوية، قال البخاري سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين اللام والنون أختان. منضود قال بعضهم في السماء أي معدة لذلك، وقال آخرون منضود أي يتبع بعضه بعضا في نزولها. مسومة أي معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. وقال قتادة وكلمة مسومة أي مطوقة بها نضح من حمرة خط يعني. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى ممن حولها، فبينما أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره. تتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. أقول قولي هذا واستغفر الله.